بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروس آداب البحث والمناظرة. قال: ضوابط المناظرة في التصديقات. ألف، عرفنا سابقا أن الذي يوجه الاعتراض على التصديق يطلق عليه اسم سائل، وصاحب التصديق أو الذي ينصب نفسه للدفاع عنه ولبيان سقوط الاعتراض يطلق عليه اسم معلل، ويكون المعلل في الأصل هو البادئ بالكلام أو مقدم التصديق جوابا لسؤاله، ثم يوجه السائل عليه اعتراضه، ولكن قد ينعكس الأمر ضمن المناظرة، وذلك إذ يتحول السائل إلى مقدم تصديق جديد، فيكون حينئذ هو المعلل، ويكون مقابله الذي يعترض عليه هو السائل، وهكذا يتحول الأمر كلما تحول السائل إلى مقدم تصديق جديد. طبعا نحن عندما أنا أدلي بفكرة من الفكر، فأنا اسمي معلل وأنت تعترض علي فتسمى سائل. هذا السائل أحيانا يريد أن يثبت شيئا من خلال سؤاله، فيسأله المعلل فيصبح المعلل سائلا والمسؤول معللا، وهكذا يتبادلون الأدوار، مرة يكون معللا ومرة يكون سائلا. فالذي يطرح الفكرة ويسأل عنها هو المعلل، والذي يسأل عن استفسارها أو كذا ماذا يسمى؟ سائل. طيب، ما تجري فيه المناظرة في التصديقات. لما كانت غاية جهد المستدل على دعوة يقدمها أن يرجع إلى البديهيات الجلية فيستند إليها ويبني عليها بناء صحيحا ينتج صحة دعوة، ولما كانت البديهيات الجلية أول شيء يقع في سلم المعارف الفكرية ولا شيء أوضح منها وأظهر في الفكر حتى يرجع إليه في إثباتها، إذا أنكرها منكر أو اعترض عليها معترض، لما كان الأمر كذلك لم تكن هذه البديهيات الجلية محلا للمناظرة أصلا. يعني لا يأتي واحد فيقول لك مثلا: الواحد نصف الاثنين، أعطينا برهانا على ذلك. لا يستطيع أن يقول لك: أن أعطني برهانا على أن الجزء هو أصغر من الكل. لا يعطي برهانا على أن الأبوة مثلا هي قبل البنوة مثلا، وهكذا، فيعني لها فضل على البنوة، وهكذا. في هنالك أشياء عامة كل الناس تسلم بها، أما إذا أراد السائل أن يسأل على كل شيء جلي وبدهي عند ذلك لا تنتهي المناظرة أبدا. ولما كان قسم البديهي الخفي مما قد يغفل الفكر عنه عن كونه بديهيا، كان الغافل عن بداهته بحاجة إلى ما ينبهه عليه، كان الغافل عن بداهته بحاجة إلى ما ينبهه على حقيقته، فللمعترض حينئذ أن يمنع، وعلى المعلل أن يجيب بالتنبيه على بداهته وضرورة التسليم به باعتباره من البديهيات. فكان بسبب ذلك شبيها بالتصديق النظري الذي يحتاج إثباته إلى دليل وتجري فيه المناظرة، ولكن ما يقدم لإثباته يسمى تنبيها ولا يسمى دليلا. من هذا يتبين أن المناظرة بمعناها الكامل والتي يكلف فيها المعلل مقدم التصديق بإقامة الدليل على صحة كلامه إنما تكون في التصديق النظري فقط، ولكن بالنظر إلى أن البديه الخفي قد تحصل الغفلة عنه كان مشابها للتصديق النظري، فكان محلا للمناظرة أيضا إلحاقا له بالتصديق النظري. إذن فليس للسائل أن يعترض على التصديق البديه الجلي بشيء، بل عليه أن يسلم به، إذ ليست البدهيات الجلية محلا للجدل والحوار أصلا، ولو كانت محلا للحوار والجدل لتعذر إثبات أي حقيقة من حقائق المعرفة، ومن ناقش أو جادل في البدهيات الجلية كان مكابرا لا يقصد الحق، وإنما يريد أن يجادل بالباطل ليدحض به الحق. يتحصل لدينا أن المناظرة تجري في قسمين من التصديقات، هما قسم التصديق النظري وقسم التصديق البديهي الخفي، وأن التصديق النظري يتطلب إثباته دليلا يقدمه المعلل، وأن البديهي الخفي يحتاج إلى التنبيه على ما يثبته، وعلى المعلل أن يقدم هذا التنبيه عند الاعتراض. الآن البحث الثاني الذي نريد أن نتكلم فيه بعد تسميتنا أن الذي يعترض على المسألة، أن الذي يفرض الدعوة هو الذي يسمى معلل والثاني يسمى السائل، بأي شيء نناقش؟ هنالك عندنا كما ذكرت أولا وذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، عندنا بديهيات جلية، أمور واضحة مسلمة لا خلاف فيها أبدا، هذا لا يحتاج الإنسان إلى إثباتها أبدا. يعني مثلا حتى لو جئنا بجدول الضرب بالحساب مثلا، فلا يسأل سائل تقول 7 في 8 56، برهن لي أنه 56، بعد ذلك لا ننتهي من أي حساب آخر، والله أثبت أن المثلث زاويته مثلا يساوي زاويتين قائمتين. عند ذلك هذه مسائل لا تنتهي، لأن هذه قد انتهى وبرهن عليها وصارت مسلمات وصارت نظريات وانتهى هذا الأمر تماما فيها. بقي عندنا مسألة ثانية، المسألة هنالك تصديق نظر، يعني يريد أن يبحث في مسألة معينة، هذه المسألة المعينة لابد أن يقيم عليها دليلا. فأي مسألة فقهية لنفترض، نحن اليوم كطلاب علم، يقول له أنت تقول إنها حرام، ما دليلك؟ يقول أما من الإجماع فقوله تعالى كذا، وأما من السنة فقوله تعالى كذا، وأما من الكتاب كذا، من السنة كذا، من الإجماع كذا، مستند الإجماع كذا، نص على ذلك، خالف في ذلك. يعني قد يفهم من هذا فنوضح له، عند ذلك يسلم لنا في هذه المسألة. أحيانا بعض الأشياء تحتاج إلى شيء، قال إذا كنتم تقولون في الفرائض مثلا نصيب البنات مثلا الثلثان، فكيف تأخذ بنت الابن يعني مع البنت السدوس؟ نقول هذه مسألة بسيطة جدا، أنت تعرف الحساب في الكسور؟ فيقول نعم. فنقول افترض الآن أن أصل البنات كله كان الثلثين، وأصل البنت أيهما أقرب إلى الميت، البنت أم بنت الابن؟ يقول البنت، أعطيها نصيبها. ففطرح إذن النصف من الثلثين، الثلثين عند ذلك يساوي يعني 4 أسداس، والنصف 3 أسداس، اطرح 4 أسداس من 3 أسداس يصبح عندك السدس، هذا ما يعنيه الفرضيون أنه هو السدس تكملة الثلثين. يقول وسلمت. فأنت كمدرس يعني أحيانا وتريد أن تعلل مسألة لابد أن توضح هذا الأمر على السبورة تماما، وأن تكتب نصيب البنات مثلا 2/3، نصيب البنت 1، أخي وحدوا المقامات، نضرب 3 × 2 × 2 × 3 بصير عندنا 4 × 6 ناقص 3 × 6 يساوي 1/6. الآن هذا ما قاله الفرضيون، السدس تكملت ماذا؟ الثلثين تكملت النصف، يعني من أجل أن نتمم الثلثين في حصة البنات لأنهن لا يحزن أكثر من الثلثين. هذه مسألة واضحة لكن لابد لها من بيان. كذلك بعض الأشياء من في قسم التصديق البدهي الخفي، نحن نقول بدهي لكنه خفي. أحيانا في الإنسان المتعلم في الرياضيات يسهل عليه ماذا؟ يسهل عليه كثيرا أن تقول له كسرين أو ثلاثة فيضربهما في الذهن، ولكن أحيانا يأتي بعض الناس فيحتاج إلى بسط لذلك الأمر. والله مثلا نصف ثلث الربع، رأسه بيضرب اثنين بثلاثة بأربعة، اثنين بثلاثة بستة بأربعة، رأسه انطلع واحد من أربعة. مسألة بسيطة جدا، عنده هذا القيراط يساوي نصف سدس الربع مثلا، هو الرياضي مباشرة يضربها، لكن طول بالك وإنها تفوتنا كذا، والله أنا واحد زائد واحد عقلي يتحمل في ذلك. فنحن نقول له يا أخي بسيطة الأمر، هذا دائما إذا ضربنا الكسور ببعضها البعض فإننا نضرب في الذهن واحد 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 كلها واحد. الآن المقامات هذا بسط ومقام، البسط كان واحد والمقام اثنين، ضرب ثلاثة قال أسلم لك فيها، ستة، ستة ضرب أربعة مثلا عند ذلك قال مثلا 24 انتهى الأمر، وهذا واحد من 24. إذن عليه دائما أن يحقق وأن يجري هذا. أنا ضربت مثال يعني الآن لم أدخل في مسائل مقدمات منطقية وكذا، فقط من أجل أن أبين كيف نستطيع للسائل أن كل علم من العلوم، خاصة إخواننا الأساتذة في المدارس يعني يتعاملون مع عقول بسيطة أحيانا خاصة في المدارس الابتدائية، فماذا يريد أن يرتقي بهم تدريجيا، فلا بد من الوسائل الإيضاحية. فلذلك الوسائل الإيضاحية التي تكون أحيانا على السبورة أو في التجربة أو مثلا في التمثيل أمام بعض الطلاب مع بعضهم البعض، عند ذلك ننتهي منه. الآن طريقة المناظرة حول التصديقات، ومقدم التصديق النظري إما أن يقدمه غير مقترن بدليل، وإما أن يقدمه مقترنا بدليل، فهما حالتان. ومقدم التصديق البديهي الخفي إما أن يقدمه غير مقترن بتنبيه، وإما أن يقدمه مقترنا بتنبيه، فهما أيضا حالة. وطريقة المناظرة في التصديق النظري وفي التصديق البديهي الخفي واحدة، إلا أن المعلل في التصديق النظري يدافع بما يسمى دليلا للإثبات، وفي التصديق البديهي الخفي يدافع بما يسمى تنبيها لإزالة الخفاء. فالخلاف في هذه التسمية فقط مراعاة للفرق بين حال التصديق النظري وبين حال التصديق البديهي الخفي. يعني حال التصديق البديهي الخفي هي عبارة عن مسائل يحتاج فقط التنبيه، نقول له إنما يريد ذلك، أي فهمت رأسه مباشرة، أنت توضح له مسألة بسيطة عند ذلك فيقول. الآن الشيخ سيعرض لنا مسألة كيف يكون مانعا وكيف يكون مستدلا يعني في هذا الأمر. قال طريقة المناظرة في الحالة الأولى للتصديق النظري والبديهي الخفي، ففي الحالة الأولى في كل منهما، وهي تقديم التصديق النظري غير مقترن بالدليل عليه وتقديم البديهي الخفي غير مقترن بالتنبيه، يكون اعتراض السائل بالمنع، وذلك بأن يقول لمقدم التصديق إحدى العبارات التالية: أمنع هذه الدعوة، لا أسلم لك هذه الدعوة، هذه الدعوة ممنوعة، هذه الدعوة غير مسلمة، أو عبارة نحو مثل ذلك ممنوع غير مسلمة. ويتضمن هذا المنع المطالبة بالدليل بالنسبة إلى التصديق النظري، والمطالبة بالتنبيه بالتصديق بالنسبة إلى التصديق البديهي الخفي. لذلك كثيرا ما يعبرون عن المنع بأنه مطالبة بالدليل. ومن هنا يتضح لنا معنى المنع، فهو طلب الدليل على ما يحتاج إلى الاستدلال، وطلب التنبيه على ما يحتاج إلى تنبيه. لذلك فالمنع المطلق هذا لا يتوجه إلى تصديق منقول لم يلتزم ناقله صحته، ولا يتوجه إلى تصديق نظري مقرون بالدليل، ولا إلى تصديق بديهي خفي مقرون بالتنبيه. إذن متى يقول له أمنع لك صحة هذه الدعوة، لا أسلم لك هذه الدعوة؟ إذا جاء بتصديق نظري مؤيدا بالدليل فلا يمكن أن يقول له هذا. إذا كان بأمر بديهي خفي مقرونا بالتنبيه لا يستطيع أن يقول له ذلك. وإنما يستطيع من هذا كله إذا كان قد أخفى الدليل في طريق النظر في التصديق النظري أو أخفى التنبيه في البديه الخفي. ولذلك في كل منهما إن كان ناقلا، يعني أنا مثلا أنقل مسألة عن الأم في الشافعي، أقول أي يقول لا أسلم صحة هذه الدعوة، أنا أقول إنما أنا ناقل، أنت تريد نحن الاثنان نتبع مذهب واحد وأنا ناقل، هل تريد في صفحة كذا من باب كذا في طبعة كذا موجود، جئته بالنقل قال أسلم لك هذا. إذن أنا لا أطالب كناقل إلا بنقل الخبر من المصدر الذي عزيت له هذا. ولذلك في هذا الوقت نجد أن كثيرا من الذين يؤلفون من الطلاب نطلب منهم ماذا؟ العزو إلى المصدر، ولو لم يكتب شيء، فأحيانا ينقل من هنا وينقل من هنا وينقل من هنا، لكن ماذا يقول؟ أنا نقلت من هذا. وأحيانا يعني يمزح بعض الأساتذة الكبار فيقول له مرة قال نقلت، قال ما لون الكتاب؟ سكت الطالب. هو لا يقصد بلون الكتاب أحمر ولا أزرق، تبين أن هذا الإنسان نقل من جهة أخرى، نقل عن المصدر فقال قرأت في الكتاب، هو لا وصل إلى الكتاب، ويعلم الأستاذ أنه لن يصل إلى هذا الكتاب، فسأله ما لون الكتاب فتغير وجهه، قال والله في الحقيقة أنا ما قال اكتب نقلته نقلا عن كذا، ما وجدته فنقلته، أو نقلته عن الكمبيوتر مثلا عن طريق نقلته عن جهة. أما أن تثبت أنك نقلته وأنك قرأته من كتاب وأنا أعلم أن الكتاب ليس بين يديه، لذلك طرح عليه أحيانا سؤال صغير فهذا السؤال أوقعه. كما يحدث يأتينا سائل فيسأل عن مسألة في الطلاق، فنأخذ بقى نسأل بعض الأسئلة، ما دامت الأسئلة يجيب عليها بجرأة وسرعة يقول الله صديقي أرسلني بسؤال، معنى ذلك هو السائل صحيح. مثلا كانت زوجة صديقك بطهر أم بحيض مثلا، مباشرة يجي هل كنت مثلا هل طلق، ما قال أسأله لا نعم طلق المرة الأولى، وأحيانا بعد أخيرا يرى نفسه قد وقع فيقول أخي أنا، طيب قل أنا ما ليست المشكلة استفتاء هذا. فلذلك كثير من إخواننا أقول ليأتي السائل فيسأل، لأن هنالك بعض الأسئلة وبعض الإجابة إذا لم يجب فيها صاحب الشأن لا نستطيع نحن أن نقدم شيء. فما دام هذا الإنسان يقدم دليلا ويقدم وجها ويقدم تنبيها ويقدم نقلا صحيحا، عند ذلك لا نستطيع أن نقول له لا أسلم لك هذه الدعوة. أما إذا تكلم بكلامه وهذا الكلام الذي تكلم به لم يأتي به بدليل، فأقول له هذه دعوة ممنوعة، إما أن أمنعها له، وأحيانا هو يطلب مني الدليل. وأنا ذكرت لكم يعني مسألة سيأتي معنا مسائل كثيرة في هذا. لنفترض مسألة من أبسط المسائل، ترى إنسان توضأ عمل هيك مثلا برأسه فنظر إليه فقال وضوءك غير صحيح هيك عظم، عند ذلك يقول ولما، صار السائل أعطني دليل أن وضوءي ليس صحيح، قال إنك لم تمسح ربع الرأس. جميل، إذن هذا المعترض الذي يعني طبعا هو بين سائل ومعلل يعني، فهذا أول المعلل الذي أراد أن يقول له وضوءك غير صحيح لابد له أن يأتي بعلة. السائل سأله طيب ولما أعطني دليلا على أن وضوءي ليس بصحيح، قال إنك لم تمسح ربع رأسه. الآن توجه الكلام إلى الآخر فماذا قال له؟ يا سيدي إنما مسحت على مذهب الإمام الشافعي، وهذا يكفي عنده بعض شعراته، عند ذلك يقول خلاص انتهت المسألة. فكان النقاش هكذا ما بين العلماء لا يحتاج إلى كثير من المساءلة. نعم، قد يتحول السؤال هنا فقال لا أسلم للشافعي مثلا بأن قال بل إنما أراد المسح لأن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على مقدم عمامته ثم مسح على تتمات رأسه. يقول الحنفي عند ذلك لا، مطلق المسح أن يضع آلة المسح على الرأس. طيب أنت تقول مطلق، هل تريد أن تقدم القياس على النص؟ يعني يأخذ بقياس. فآلة المسح يعني كيف يضع يده هكذا وعنده عمامة وعليها اعتزال. يأتي أحيانا المالكي فيقول لا، هذا الدليل أنا أصادره فهو لي وليس لكم. فعندما مسح النبي عليه الصلاة والسلام على مقدم رأسه، أنت مسحت شعرك أم مسحت رأسه؟ قال لا مسحت رأسي فشعري. قال إن الله عز وجل قال امسحوا برؤوسكم، معنى ذلك وأنت مسحت بالشعر بدلا عن الرأس. والنبي عليه الصلاة والسلام مسح عن العمامة بدلا من الشعر، يعني صار بدل البدل، معنى ذلك لا أسقط مسح كل الرأس. فتأخذ مسائل طويلة جدا، والنقاش جميل جدا، يخرج الجميع بثروة علمية جميلة جدا، ولو كانت المسألة بسيطة جدا ما داموا يتناقشون في هذا الأمر. نعم. والمنع سواء أكان بمعنى طلب الدليل على ما يحتاج إلى استدلال، بمعنى طلب التنبيه على ما يحتاج إلى تنبيه، له وجهان جائزة. الوجه الأول أن يكون منعا مجردا عن السند، أن يكون منعا مقترنا بالسند. فإذا منع أحيانا يمنع بدون أن يأتي بدليل، وأحيانا يمنع ويأتي بدليل. إذا في عنده سند وعنده دليل فهذا وجه أقوى. أما تعريف السند، طبعا السند هو ما يذكره المانع معتقدا أنه يستلزم نقيض الدعوة التي يوجه إليها المنع، ويسمى المستند مستند أيضا. فليس السند في الحقيقة استدلالا يقدمه المانع، ولكنه بيان لوجهة نظره التي دعته إلى المنع، وفيه لفت نظر المعلل مقدم التصديق إلى أمر ربما كان خافيا عليه، لذلك فلا يعتبر إيراد المانع له قبل أن يقدم المعلل دليله على دعواه غصبا. على كل حال، مسألة السند وأقسام السند ويعني كيف يناقش فيها مسألة طويلة، نتركها لتكون يعني في بدأت إن شاء الله المسائل عندنا في هذا البحث من قوله عند تعريف السند.